وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدر للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه، لم يقل خيرا ولا صمت، فلم يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما قال خيرا ولا صمت، لأن الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت، ومن كان كذلك فإنه ما تأدب بهذا الأدب، وإنما أقحم نفسه في أمور لا قبل له بها وليس من أهلها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه وعني في نفسه وسعى لصلاحها وسعادتها، ولم يدخل نفسه في أمور لا قبل له بها.
وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين، عرفت أن من زعم من الناس أنه يمكن معرفة المخطئ والمصيب من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لما في الكتاب الله ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين.
معرفة المصيب والمخطئ إنما تعرف بموافقة الدليل ومخالفة الدليل، فمن كان الدليل معه هو المصيب، ومن كان الدليل ليس معه هو المخطئ. وهذا واضح من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا الإصابة إنما تكون للحق، والخطأ إنما يكون في عدم الوصول إلى الحق، وذلك لا يعرف إلا بأدلة الكتاب والسنة. فمن كان معه الدليل فهو المصيب، ومن لم يكن معه الدليل فهو المخطئ.
فانظر أرشدك الله أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل، وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش، وأي بلية جلبها عليه القصور والتقصير، وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه.
نعم، لأن الإنسان إذا يعني لم يتكلم بعلم وإنما تكلم بالهوى أو بالتعصب فإنه يكون جنى على نفسه وأبر بنفسه، وذلك لأنه أتى الأمور من غير أبوابها وتعصب لأحد من الناس لا يجوز أن يتعصب له، وذلك أن كل واحد من العلماء عرضة للخطأ والصواب ولا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الخطأ إلا الرسل الكرام، وهم المعصومون من الخطأ يعني في بيان الأحكام الشرعية، وغيرهم يمكن أن يصيب الحق ويمكن أن يخطئه.
وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من اختلاف بين أهل العلم ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين المصيب من المخطئ، ومن بيده الحق ومن بيده غيره، حتى تعرف ذلك حق معرفته ويتضح لك غاية الاتضاح. فإن الشيء إذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح، فضلا عمن له في العلم نصيب وفي العرفان حظ. ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحا لما أمليناه، هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى.
هذا الذي ذهب كله تمهيد لهذه الغاية والكلام في هذه المسألة التي أراد الكلام فيها، وهي تحريم رفع القبور، وكل ما مضى بيان الطرق أو السبيل الذي يوصل به للحق، وذلك بالبحث في الأدلة والرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن أي خلاف يفصل فيه بالرجوع إليهما، فمن كان الدليل معه وهو المحق, ومن خلا جانبه من الدليل فإنه يكون مخطئا. لكن كما عرفنا الخطأ إذا كان مع اجتهاد فصاحبه مأجور غير مأجور, وله أجر واحد على اجتهاده وخطأه غير وخطأه مغفور, وإن أصاب فإنه يحصل أجرين, أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته. إذن هذه القاعدة وهذا المنهج الصحيح القويم الذي قرره الإمام الشوكاني رحمه الله, وهو أن اختلاف العلماء ومعرفة الحق منهم من المخطئ إنما يعرف بالنظر في الأدلة وبالنصوص الشرعية, فما كان الحق معه فما كان الدليل معه فإنه هو المصيب, ومن لم يكن الدليل معه فإنه الذي جانبه الصواب وحصل له الخطأ.
وهي مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. فنقول: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها, واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه, ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين, لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء, ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحد سواه, ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جري على قوله واقتداء به, ولم نجد القول بذلك لأحد ممن عاصره أو تقدم عصره عليه, لا من أهل البيت ولا من غيرهم. فصاحب البحر
هذا الخلاف الذي هو المسألة الخلافية التي أشار إليها هي الحقيقة لا تعتبر خلافا, لأن ما دام أن العلماء من لدن الصحابة إلى زمن الشوكاني لم يقل أحد بأنه يبنى على القبور إلا شخص واحد من الزيدية وهو يحيى بن حمزة, فإن هذا لا يؤثر ولا عبرة به ولا قيمة له. أولا شخص واحد أخطأ وجانب الصواب, والعلماء جميعا على خلافه, العلماء جميعا على خلافه من لدن الصحابة يعني إلى زمن الشوكاني الذي يتحدث يعني فيه عن هذه المسألة وتقريرها وبيان الحق فيها. فهو يقول إن الخلاف إذا وجد فإنه يرجع فيه إلى معرفة الدليل, ومن كان الدليل معه فهو المحق, ومعلوم أن الدليل إنما هو واضح جلي في تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذها مساجد, هذا هو الذي ثبتت به الأحاديث والأحاديث المحكمة التي لا تقول النسخ بحال من الأحوال, لأنها كانت في آخر زمانه عليه الصلاة والسلام, لم يعش بعد قولها بعد قوله إياها مدة حتى يمكن أن يكون هناك مجال النسخ, فهي محكمة غير منسوخة. وابن قيم والشوكاني رحمه الله يريد أن يبين أن هذا الخلاف بين العلماء وبين يحيى بن حمزة أنه يرجع في ذلك إلى الدليل والأدلة مع العلماء سوى يحيى بن حمزة, وهي النصوص المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم رفع القبور والبناء عليها. لكن كما أسلفت وأشرت بالأمس إلى أن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلون ما لم يذكر اسم الله عليه أن من قاعدة ابن جرير وطريقة ابن جرير أنه إذا كان المخالف في المسألة واحد أو اثنان فإنها تكون مسألة إجماعية, فإنها من مسائل الإجماع. وعلى هذا ومخالفة يحيى بن حمزة وهو شخص واحد لا تؤثر. وأيضا ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن مخالفة الزيدية لا تؤثر في الإجماع, وهذا الذي خالف في هذه المسألة هو شخص واحد هو من الزيدية, إذن لا يؤثر ذلك على الإجماع. ثم إن الشوكاني قال: من ذكر هذه المسألة بعد يحيى بن حمزة حاكيا كلامه فإن هذا لا يؤثر ولا يقال إنه خالف فيها فلان وفلان، لأن مجرد حكاية الشيء لا يدل على إثباته وعلى تقريره. ولو أن إنسانا أثبته وقال بقول يحيى بن حمزة واستدل على ذلك بمثل دليله فإنه يكون مثل يحيى بن حمزة، يعني مخالف للأدلة ومخالف لما ثبت بنصوص السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى كلامه ولا يعول على كلامه، وإنما يعول على نصوص الكتاب والسنة. وهذه المسألة النصوص فيها متواترة ومحكمة غير منسوخة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال.
وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم وللخلاف بينهم وبين غيرهم، بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية، وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين. فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة، أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء، إلا إلى الإمام يحيى وحده، فقد قال ما نصه: مسألة، قال الإمام يحيى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين، ولم ينكر. انتهى.
يعني أن هذه المسألة حكاها صاحب البحر الذي هو عند الزيدية، ولم يعزه إلا إلى يحيى بن حمزة، وذكر دليله أن استعمال المسلمين له ولم ينكر، وهذا الدليل غير مسلم، وكونه لم ينكر هذا غير صحيح، بل هو منكر وقد أنكر ووضح حكمه، كما سيذكر الشوكاني ذلك رحمه الله.
فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله الذي استدل به، وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير. ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيث واقتصر عليه ولم يأتي بغيره. فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم.
هذا تقرير جيد وبيان واضح، كونه يقول أن هذا الخلاف واقع بين يحيى بن حمزة فقط وبين سائر العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم في العصور المختلفة إلى زماننا. الخلاف واقع بين شخص واحد من الناس وبين العلماء كلهم من أولهم إلى آخرهم في هذه الفترة الطويلة، لم يأتي عن أحد سواه. وإذا فمجرد هذه المقابلة بين شخص من الناس وبين الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء واضح في سقوط هذا القول وفي ضعفه، لا سيما أنه مبني على أمر غير صحيح من جهة أنه المسلمين استعملوه للمنكر، فإنه قد أنكر وقد بين العلماء حكمه، وكانوا يرون الأحاديث من لدن الصحابة وعلى مر الدهور والعصور، وكل في ذلك تقرير إنكاره وتقرير أن هذا حكم شرعي ثابت غير منسوخ، وهو تحريم البناء على القبور وتحريم رفعها واتخاذها مساجد، فهو تقرير واضح ومقابلة بينة بين شخص من الناس أخطأ وبين العلماء على مختلف عصورهم.
ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحيى في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين، فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه. فإن وجدت قائلا ممن جاء بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه، فإن كان مجتهدا كان قائلا بما قاله الإمام يحيى ذاهبا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به، وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته، لأنها إنما تعتبر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلدين.
لما ذكر أن المقابلة حصلت بين الإمام يحيى من الزيدية وبين الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن العلماء في مختلف العصور إلى زمن الشوكاني، لما قرر هذا قال لا يعترض على هذا بكونه يعني لم يخالف إلا يحيى بن حمزة، لكون بعض المؤلفين من الزيدية ذكروه في كتبهم وحكوه في كتبهم. قال إن مجرد حكاية الإنسان للقول لا يدل على أنه يقول به، وإنما يبين الشيء الذي قد حصل والشيء الذي قد وقع، وأن يحيى بن حمزة قال بكذا، فلا يقال أن الذين حكوا كلامه من الزيدية أنهم قولهم قوله، وإنما هو مجرد حكاية. ثم قال وإذا كان أحد من أهل العلم ومن عنده تمكن في العلم رأى هذا الرأي فإنه يقال فيه ما قيل في يحيى بن حمزة أنه حصل منه قول جاءت الأدلة بخلافه وجاء عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما يخالفه، فإذا هذا الذي حصل من نقل كلام يحيى بن حمزة من الزيدية هؤلاء الذين نقلوه لا يقال إنهم يضافون إليه وأنهم مخالفون، لأن هؤلاء مجرد حاكين الذي قد حصل من يحيى بن حمزة فلا يقال إنهم مخالفون. وأما إن حصل هذا من عالم ومن مجتهد وقرر ذلك فإنه يقال فيه ما قيل في يحيى بن حمزة أنه يعول على الدليل، والدليل ليس موجودا مع هؤلاء وإنما هو موجود مع العلماء في مختلف العصور والدهور، وهو تحريم ذلك ووجود ذلك وورود ذلك في النصوص الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى أو ما قاله غيره من أهل العلم، فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله. فإن قلت بين لي العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من غيره والمصيب من المخطئ في هذه المسألة، قلت افتح لما أقوله سمعا واشحذ لها فهما واشحذ له فهما وأرهف له ذهنا، وها أنا أوضح لك الكيفية المطلوبة وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس. فأقول قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار بما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتركه. وقال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففي هذه الآية تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر، وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله. وقال الله سبحانه من يطع الرسول.
هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، هذه يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة على ذلك، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي البينة. فإذا الحق يكون في ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة إن إذا رجع الإنسان فيها إلى السنة وجد الأحاديث المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة جلية في تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد، فهو ثابت بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الرجوع إنما هو إلى الدليل، وبالرجوع إلى الدليل يتبين أن النصوص متواترة وواضحة جلية في تحريم ذلك والمنع منه. نعم.
وقال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ففي هذه الآية أن طاعة الرسول طاعة لله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله، وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده وأعلاهم منزلة. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأنزل الله على رسوله أن يقول: فاتقوا الله وأطيعون. والآيات الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من 30 آية،
يعني التي فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرد إنما هو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الفيصل، وهي المعول الذي يعول عليه في معرفة ما يكون مقبولا من الأقوال وما يكون مردودا. وهذا أو بناء على هذا يكون المقبول جاءت النصوص دالة عليه، وهو قول العلماء جميعا ما عدا يحيى بن حمزة، ويكون قول يحيى بن حمزة المنفرد به الذي لم يشاركه به غيره يكون هو القول المردود.
ويستفاد من جميع ما ذكرناه أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه، وكانت الطاعة لرسول الله في ذلك طاعة لله، وكان الأمر من رسول الله أمرا من الله.
الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله. الرسول إذا أمر بأمر فهو أمر من الله، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يأمر بالأخذ به، والذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينهى عن الأخذ به. ونهي الرسول هو من الله، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي من الله. السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها. فالقرآن والسنة يجب الأخذ بهما ويجب العمل بما جاء فيهما، ولا يفرق بين الكتاب والسنة فيعول على ما جاء في الكتاب دون ما جاء في السنة، بل يعول على الجميع ويتبع ما جاء في هذا وفي هذا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث دالة على أن السنة إنما هي من الله عز وجل وليست من النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما أمر بتبليغه من الكتاب والسنة، وذلك قد جاء في أحاديث عديدة، منها الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يغفر للشهيد كل شيء، بعد ذلك قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جبريل جاء ونزل وأخبره بأن الدين لا يغفر لأنه حق للناس وأن غير ذلك أنه يغفر. فإذا قوله إلا الدين سارني به جبريل يعني أن وحي جاء من الله، ليس هذا كلاما من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله، وحي أوحاه الله عز وجل، وهو نص واضح، وكذلك غيره من النصوص الأخرى الدالة على أن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله.
وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ما ارتفع منها، ولكن هنا نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك، ثم ننتهي إلى ذكر ما هو المطلوب حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان في ذلك ما يشفي ويكفي ويقنع ويغني ذكر بعضه فضلا عن ذكر جميعه. وعند ذلك يتبين لكل من له فهم ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة ومن المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفة، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. وكان أول ذلك في قوم نوح، قال الله سبحانه: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال جماعة من السلف الصالح أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم، ثم عبدتهم العرب بعد ذلك. وقد حكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني هذا يبين فيه الشوكاني رحمه الله أن عبادة القبور والغلو فيها والغلو في أصحاب القبور والغلو في الصالحين أصله وأساسه ما حصل من قوم نوح، فإنه كان هناك أناس صالحون فلما ماتوا يعني جاءهم الشيطان وقال: لو صورتموهم حتى تتذكروا عبادتهم وتتذكروا صلاحهم فيكون ذلك حافزا لكم على أن تعبدوا الله عز وجل وأن يكون ذلك دافعا لكم إلى العبادة، لأن الشيء بالشيء يذكر وأنتم يبقى عندكم صور هؤلاء فيكون ذلك مدعاة إلى أن تتذكروهم وتعبدوا الله عز وجل كما كانوا يعبدونه. ثم لما طال الأمد جاءهم الشيطان وقال إن هذه الصور إنما صورت ليرجع إلى أهلها وليطلب منهم وليستغاث بهم وليدعوا وما إلى ذلك من مكائد إبليس التي كاد بها الناس حتى عبدوا غير الله مع الله. فكذلك يعني هذا الذي حصل فيما يتعلق بالفتنة في القبور إنما حصل من أجل أنه قد يكون في أول أمر يبنى على الميت مسجد أو يدفن مسجد ميت في مسجد، على اعتبار أن الذي فعل ذلك أراد أن يعني يكون في مكان قريب وفي مكان يعني يمكن أن يزوره ويأتي إليه في أي وقت شاء، وبعد مضي الأوقات ومضي السنين يأتي الشيطان ويقول إنما فعل هذا الفعل من أجل أن يتخذوا وسائط بين الناس وبين الله، ومن أجل أن يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، فتكون النهاية الوقوع في الشرك كما حصل لقوم نوح الذين كانوا صوروا الصور من أجل يتذكروا عبادتهم فيعبدون الله بذكرهم، ثم بعد مدة تغير الحال وتمكن الشيطان من التسويل لهم بأن يعبدوهم وأن يستغيثوا بهم وأن يطلبوا منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات.
وقال قوم من السلف إن هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، ولما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا وسيلة إلى الشرك، يعني كونه يبنى على الميت يعني مسجد أو يبنى عليه بناء هو ليس في حد ذاته شرك، وإنما هو وسيلة إلى الشرك، لأن تعظيمه بهذه الطريقة يعني يؤول الأمر إلى أن يقال أنه ما عمل له هذا التعظيم وما حصل له هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا لكون لأن له شأنا، لأن له شأنا بحيث ينفع ويضر ويستغاث به ويتوسل به، فتكون النتيجة والنهاية عبادته وصرف حق الله عز وجل الذي لا يجوز صرفه عنه، وذلك بصرفه عنه إلى غيره من المخلوقين الذين كانوا بعد أن لم يكونوا.
وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث
يعني أن الأمم السابقة يعني كانوا يفعلون هذه الأفعال من أجل تعظيم يعني أصحاب يعني تعظيم هؤلاء الصالحين منهم، ولكن الأمر يؤول إلى عبادتهم وصرف حق الله إليهم، وإن كان في أول الأمر إنما يحصل يعني فعل هذا المنكر الذي هو بدعة، ولكنه في النهاية وآخر الأمر يؤول إلى الشرك. وحديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هذا الذي في صحيح مسلم والذي يقول فيه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهنا في صحيح مسلم فيه وصالحيهم، ليست القضية خاصة بالأنبياء. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا في غاية الوضوح والجلاء في بيان في النهي وبيان التحريم، لأنه جاء من جهات ثلاث. هذا الحديث حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جاء فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم بياهم وصالحين مساجد، وهذا بيان أن هذا قد وقع، والمقصود منه التحذير ولا تفعل الأمة مثل ما فعل. ثم إنه أتى بالنهي في قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أتى بالكلام الذي هو خبر وهو بلفظ النهي مؤكدا بإن في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، لو لم يأتي فإني أنهاكم عن ذلك لكان قوله ألا فلا تخذوا قبور مساجد كافيا. ولكن هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وشفقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال هذا الكلام قبل وفاته بخمس ليالي فقط, قبل وفاته بخمس ليالي, لأن جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين وقال هذا الكلام يوم الخميس أو يوم الأربعاء في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ثم في حال نزعه أيضا أكد ذلك في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد, يعني وهو بذلك يحذر الأمة أن تصنع مثل ما صنعوا. فهذا كله يبين لنا أن المسألة فيها النصوص واضحة جلية ومحكمة لا تقبل النسخة في حال من الأحوال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ومات ولم يعيش بعد ذلك حتى يكون هناك مجال للنسخ. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. كان لكم وعد كريم بمراجعة مسألة العذر بالجهل.
نعم إن شاء الله في الدرس القادم.
الأخ الثاني يقول هل ورد حديث يدل على قراءة القرآن وخاصة سورة ياسين على قبر الميت بعد دفنه؟
ورد حديث اقرأوا على موتاكم ياسين, هو حديث غير صحيح, لم يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو صح لكان المقصود به أن تلك القراءة تكون قبل الموت, يعني في حال النزع وفي حال المرض الذي يعني بعده الموت, لأنه بهذا يعني يستفيد من قراءة القرآن وكونه يسمع كلام الله عز وجل. أما بعد أن يموت فإنه لا يقرأ عليه, أما بعد أن يموت فإنه لا يقرأ عليه. فالحاصل أنه ورد حديث ضعيف وهو ولفظه يقرأ على موتاكم ياسين, ولو كان صحيحا لكان حمله على من قارب الموت, ويدل لأن الشيء قد يطلق عليه اسم ما يقاربه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لقنوا موتاكم, وقال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني معناه في النزع ما هو بعد الموت. وأطلق عليه ميت وهو لم يمت, لأنه يعطى الشيء اسم ما يقاربه, فأعطي ما يقارب الموت اسم ما بعد الموت الذي هو حصول الموت. قال اقرأوا على موتاكم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, لقنوا موتاكم يعني في حال النزع وما داموا على هذه في قدر الحياة في آخر حياتهم. أما بعد أن يموتوا لا يقال يا فلان قل لا إله إلا الله, خلاص راح انتهى, لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, ودار العمل تنتهي بالموت, ودار الجزاء تبتدي بما بعد الموت, تبتدي بما بعد الموت. فإذا الحديث لم يثبت, ولو ثبت لكان محمولا على القراءة قبل الموت, بدليل أن أطلق على من كان قريبا من الموت أنه ميت, وذلك في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن ذلك أيضا مما يعطى الشيء ما يقاربه ما جاء في الحديث أن المغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار, مع أن المغرب ليست في النهار هي في الليل, لأنه بعد الغروب يكون دخل الليل, والحد الفاصل بين النهار والليل الغروب, فما كان قبل الغروب نهار وما كان بعد الغروب ليل. وقد قال عن صلاة المغرب إنها وتر النهار, مع أنها ليست في النهار ولكنها أعطيت ما يقارب, يعني أعطي الاسم ما يقارب ما يقاربه لأنه مقارب للنهار, فقيل لها وتر النهار. وكذلك الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان مع أن عيد الفطر هو في شوال وليس في رمضان. يعني عيد الفطر هو أول يوم من شوال وليس من رمضان، ولكنه أضيف إليه لأنه سببه ولأنه متصل به ولأنه مقارب له.
يقول: ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يغزو؟ هل كان يأمر بدق الطبول؟
إيش؟
بدق الطبول؟
ما نعلم شيء يعني يدل على هذا. الرسول ما كان يأمر بدق الطبول، ما كان يأمر بدق الطبول، والطبول يعني ذات دق، وما جاء شيء يدل على دقها، وإنما الذي جاء ضرب الدفوف في الأعراس خاصة ومن قبل النساء.
ويقول كذلك في سؤاله: على من يكون زواج الولد في الشرع بعد وفاة أبيه وأمه؟ هل يكون على إخوته؟
لا، ليس على إخوته أن يزوجوه، لا يلزمهم ذلك. وإذا كان يعني قادرا يعني فهو اللي يزوج نفسه، وإلا فإن إخوانه لا يلزمهم تزويجه.
وله سؤال آخر يقول: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد زواج أي صحابي؟
ماذا
كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد زواج أي صحابي؟
ماذا كان يعمل النبي عندما
يريد أن يزوج أحد الصحابة؟
ما فهمت السؤال. قضية يعني إيش يعمل عندما يتزوج أحد الصحابة؟ حصل في صحيح مسلم قصة عبد المطلب بن ربيعة، عبد الحارث بن ربيعة والفضل بن عباس، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعمل في الصدقة من أجل أن يحصل مالا يتزوجان به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأمر المسؤول عن الخمس بأن يدفع لهما مهرا من الخمس، وأمر رجلا أن يزوج الفضل بن عباس، وأمر آخر بأن يزوج عبد المطلب ابن ربيعة. هذا مما حصل عند زواج بعض الصحابة، يعني حيث جاءوا إليه يطلبون العمل من أجل أن يحصلوا مالا يتزوجون به، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأمر المسؤول عن الخمس أن يعطي أو يدفع لكل واحد منهما صداقا، وأمر رجلين كل واحد منهما أن يزوج الآخر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم.